أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا في البحوث التمهيدية فيما يرتبط ببيان الحاجة إلى علم الرجال أو نفي الحاجة إلى هذا العلم. عليكم السلام ورحمة الله. وقد ذكرنا وتعرضنا للوجوه الثمانية لنفي الحاجة إلى علم الرجال التي تعرض لها المصنف في الكتاب، وتبين لدينا أن هذه الوجوه غير تامة، وسنعلق في ختام هذا الكلام بعد قليل حول هذه الوجوه تعليقا عاما. قد يذكر وجه إضافي لنفي الحاجة إلى علم الرجال، أو وجهان إضافيان لنفي الحاجة إلى علم الرجال. أحدهما أن الكتب الروائية الموجودة لدينا ككتاب الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وبعض الكتب الأخرى قد عرضت على الأئمة عليهم السلام. وإذا كانت عرضت على الأئمة والإمام عليه السلام بمقتضى إمامته وعصمته مكلف ببيان الشوب والخطأ إذا وجد في هذه الكتب، وإذا لم يبين الإمام استكشفنا أن ما في هذه الكتب يعمل به بأسره. ولكن الكلام كل الكلام طبعا في الكبرى، ليس عندنا كلام في الكبرى فعلا. الكلام كل الكلام أين؟ في نقطتين. في الكبرى نقطة جزئية، أن الإمام إذا قال هذا اعمل به فهو لا يعني أن رواة السند جميعا فقط. لاحظتم؟ لما؟ لأن الإمام هو يعلم بأن هذا كلام جده، كلام أبيه وكلامه، فيقول لك نعم اعمل به. أما الطريق فلا يفيدنا ذلك في الطريق، لأن يعني نفس الكلام الذي تحدثناه بالنسبة لصاحب الكتاب إذا شهد بصحة كتابه، نقول الإمام لا يقول شهادة بصحته، الإمام يبين لك أن هذا المكتوب نحن قلنا، يعني قطع بأنه من السنة، إلا أن هذا لا يفي بغرض نفي علم الرجال، لأن علم الرجال لا يبحث عن إثبات قطعية هذا الكتاب أو عدم قطعية هذا الكتاب، إثبات صدور هذه الرواية قطعا وعدم صدورها قطعا. علم الرجال يتخذ منهجا يريد أن يثبت صدور الرواية أو يثبت اعتبار وحجية الرواية، لا يصل في كثير من الأحيان إلى الصدور، عبر ماذا؟ عبر البحث في سلسلة السند.
لكن
قطعية
نعم؟ قطعية إذا أنظر إمام هذا الكتاب تغني عن البحث في الرجال.
إيه؟ ولا لا.
عن علم الرجال في خصوص
الكتاب. نعم. كان عندكم إشكال بك تقولوه أو شيء؟
لا، مثل ما قلنا مثلا عن بني قباط وذروا ما رأوا وخذوا ما رأوا، فهون ما فينا نفس الأمر. حتى لو الإمام طلع على كتاب الحكم المحبوب، هذا لا يعني مثلا أنه كل شيء صحيح.
نعم، في الجملة يكون، لأنه يا أخوان هذه النقطة جيدة، هون نقطة جيدة قبل أن نتعرض للإشكال الثاني. بأي اعتبار هذه النقطة جيدة؟ أنه قد يقال إذا كان الإمام المعصوم هو الذي أمضى هذا الكتاب، مثل روايات بني فضال خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، أو كتاب مثلا الشلمغاني وبيوتنا منه ملأة، أو غيره من الكتب، بمقتضى هكذا يمكن أن يدعى بمقتضى عصمة الإمام أن يكون كل حرف في الكتاب تمام. الجواب عن ذلك أنه لا، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه بمقتضى عصمة الإمام وبمقتضى وظيفة الإمام عليه السلام أنه ماذا؟ أنه الموضع الذي يؤثر على الموضع الذي يؤثر في حكم إلزامي أو في انحراف فكري هو الذي يتعين عليه أن يغيره أو يبدله أو يؤشر عليه إذا لم يكن هناك مانع آخر، صح أو لا؟ أما غير ذلك من المستحبات وما شاكل ذلك فقد لا يوجد ما يوجب وما يفرض تغييره والتعليق عليه. وبعبارة أخرى هذا تابع، يعني هذا من أي باب نحن نقول الإمام إذا أطلعناه على كتاب ووثقه أو وقبله فهو مقبول، من أي باب؟ هل من باب أننا نأخذ بقول الإمام لأنه حجة؟ حتما لا، لأنه ثقة، يعني نحن نأخذ بكلام الإمام لأنه ثقة، الأمر ليس كذلك، ليس من باب إخبار. هل نأخذ به من باب الشهادة؟ حتما لا، ليس من باب الشهادة. هل نأخذ به من باب حدس الإمام؟ حتما ليس من باب حدس الإمام. من أي باب نأخذ به؟ نأخذ به من باب أن الإمام هو الحافظ للشريعة، أن الإمام هو المكلف بحفظ الدين وتقويم الزيغ، شك؟ وهذا ما يرجع اعتقاديا إلى أي نكتة؟ إلى أي نكتة يرجع اعتقاديا؟ إلى مقتضى عصمة المعصوم، أليس كذلك؟ يعني بمقتضى عصمة المعصوم أن لا يترك هذا الفعل، صح؟ مقتضى عصمة المعصوم أن لا يترك ما يهدد الأغراض الإلزامية الشرعية أو يهدد أو الجو العام، طبعا إذا لم يكن هناك مانع، وإلا قد يكون هناك شيء يهدد غرض شرعي إلزامي وهناك مانع أقوى منه، فيصير هناك تزاحم بين هذا المانع وبين الغرض الإلزامي، فقد يكون هذا المانع أكثر خطورة من ذاك الغرض الإلزامي. الأصل الذي يعمل به أن يتدخل بالنسبة للأغراض الإلزامية.
لغاية المعركة، لكن أصلاً شو أصلاً أنه قال عمله هو حجة عليه. نعم، أنا شو بدي إذا في شيء والله بدي
حرم في تقييم مش تقييم، ولا أنا تقييم الذي نريد أن نقول أن يعني ما ذكر لا يفيد المدعى، مدعاهم للجماعة. أنا لما يثبت عندي أن هذا كتاب عرض أغلق كل علم الرجال، أغلق كل شيء وأمشي، لا يفيد المدعى، هذا الذي نريد أن نقوله، هذا كبروياً. أما صغرويا فأين هذه الدعوة بالنسبة للكتب الأربعة؟ في بالنسبة للتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، أصحاب الكتب لم يدعوا ذلك، أصحاب الكتب لم يدعوا ذلك. بالنسبة لكتاب الكافي هناك دعوة تذكر بأنه عرض على الناحية المقدسة وخرج فيه أنه الكافي كاف لشيعتنا، ولكن بالتنقيب عن هذه هسه انت اطلع على محركات البحث، نعم هذه برزت بعد عصر الغيبة الصغرى، بعد زمان غيبة الصغرى وزمان السفراء بقرون. هذا اللفظ اذا تبحث انت الان، ما هو اهم مجمع حديثي للبحث؟ جامع نور 2 أو 3 ما ادري، ابحث الكافي كاف للشيعة، ما في هكذا الله. واضح إن شاء الله؟ نعم هذا موجود العرض بالنسبة لبعض الأصول التي أخذ منها الشيخ الكليني والتي أخذ منها الشيخ في التهذيب والاستبصار والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، ولكن أنى لنا أن نجزم أن هذه الرواية من ذاك الكتاب؟ إثباته صغرويا صعب، إذا ثبت نحن نقبل بذلك، نحب ذلك.
شدعوهم في
نعم. هكذا الدعوة يمكن أن تتمم. نعم. هذا تتميم للدعوة. تتميم لهذا الدليل الذي ذكر أنه لا نقول أن الكافي مباشرة عرض على الإمام. الكافي كتب بمرأة ومسمع من السفراء، ومن البعيد جدا أن يكتب هكذا مصنف بفترة طويلة ولا يطلع عليه السفراء أو يوصلونه إلى الناحية، وإذا كان بمرأة حتى نتممها أكثر، وإذا كان بمرأة ومسمع منهم، يعني بالتالي بمرأة ومسمع من الإمام عليه السلام ولم يعترض، فهذا يعطي ماذا؟ أنه مقبول، حتى ممكن يتممه. ولكن هذا يرجع إلى تحديد وظيفة السفراء وتحديد شخصية السفراء. أصلا بعض السفراء جليلو القدر جدا، إلا أنهم لم يعرف عنهم أنهم أعلم أهل الزمان أو أنهم في عداد العلماء وما أدري ماذا. السفراء في بعض الأحيان، هناك بعض الروايات مرتبطة في باب السفراء في البحار ذكرها، مرتبطة في أنه بعد وفاة أحد السفراء جمع من الشيعة صار بينهم كلام أنه من يكون بعده، واحد يأتي ويقول أنا الأعلم، عم يتداولوا هني بين بعضهم، هو عندما يخرج التوقيع من الناحية أو العلامة هي تكون الفاصل. شخص آخر يقول لا أنا الأولى لأنني أنا كنت مع السفير السابق دائما. شخص يقول أنا أعرف الناس وأعرف بيوتات الشيعة أكثر. ثم هناك أتصور بالنسبة للحسين بن روح هناك كلام أن هذا أنا أعلم منه، واحد منهم يقول أنا أعلم منه، إلا أنه إذا كان إلا الفرق بيننا أنه أنا إذا عرفت شيء أتكلم به، أما هو إذا كان الإمام تحت جبته وهدد بالقرض بالمقاريض أو بالقتل فإنه لا يخبر به. بعبارة ثانية، المطلوب، يعني أنا أتيت بهذا لأجل ماذا؟ المطلوب من السفير حسب شخصيته أن يكون شخصية قيادية جامعة. في عندك موضوع الأموال، في عندك موضوع الحفاظ على مكان الإمام، عندك موضوع الحفاظ على الشيعة، وعندك موضوع إدارة الجو الشيعي. هذا كان المطلوب من السفير. لم نعلم ولا يوجد دليل على أن السفير كان شو بمصاف العلماء وما أدري ماذا، حتى أنه إذا عرض عليه كتاب أو ألف كتاب بمرأة ومسمع منه، يعني إذا لم يعلق فهذا يعطي قيمة علمية لهذا الكتاب. نعم، نقول من غير البعيد أن يكون بعض هؤلاء السفراء أوصلوا إلى الإمام عليه السلام ماذا؟ أن فلان يؤلف في حفظ تراثكم، في حفظ الروايات وما شاكل ذلك، ومثلا والإمام قال لو وفقه مثلا، يمكن هذا، إلا أنه لم يثبت لدينا. واضح إن شاء الله. هذه أخوان مهمة جدا، ما وجدت أحد ممن تعرض لهذا المطلب تعرض لها، أنه مرتبط بشخصية السفراء. هذا أمر جدا، ما حدا قال أن السفراء هو هن كانوا المرجع الأعلم في زمانهم. يعني صحيح، جيد، صحيح. الجواب عن هذا أنه كما ذكرنا منذ قليل، إذا لم يكن الكتاب كتاب ضلال، الإمام ليس من وظيفته أن يعلق، لأن الشيخ الكليني أول شيء لا يؤلف كتابا هو كتاب ضلال، ثاني شيء لا يؤلف كتابا ويقول كل هذا الكتاب قاله الإمام، حتى يكون في خطورة بنسبة الكلام إلى الأئمة عليهم السلام. وعلى أي حال، هذه الدعوة أن الكتب معروضة على الأئمة دعوة كبيرة جدا، تحتاج إلى قراء أكثر مما ذكر وأكثر مما نقله بعض المتتبعين، بدأ قراءة أكثر بكثير حتى يحصل بها ماذا؟ اطمئنان وما شكل. الوجه الأخير الذي يذكر وهو من الوجوه المهمة يا أخوان ومن الجيد أن نتعرض له لنفي الحاجة إلى علم الرجال، ما يقال بأن أحاديث الأئمة عليهم السلام لها نسق خاص وسوق خاص وصياغة خاصة ومستوى من السبك البلاغي والعمق في الفكرة والعمق في المطلب المبين لا يوجد في غيره. ويزيد بعض العلماء بأن كلمات الأئمة عليهم السلام لها نورانية وقدسية خاصة فتعرف عن غيرها. فإذا كان الأمر كذلك فليكن المعيار في تحديد قبول الرواية وعدم قبول الرواية مراجعة المتن. مراجعة المتن هي الأساس، هكذا هذا الوجه العاشر والأخير، الأساس في معرفة الاعتبار وعدم الاعتبار ليس عبارة عن مراجعة رجال السند واللجوء إلى علم الرجال، لا، الأساس هو ماذا؟ مراجعة المتن. كما يقول جمع أو يقول بعض العلماء، ما من نوحي بجمع أن توحي، كما يقول بعض العلماء أن بعض الأخبار أو بعض الكتب متنها سندها. طبعا في الحقيقة أنا ما وجدت واحد من العلماء صرح بأن هذا وجه لنفي الحاجة إلى علم الرجال، ولكن يمكن أن يذكر كوجه ينفي الحاجة إلى علم الرجال. وما وجدت واحد من العلماء بمقدار التتبع صرح بأن الطريقة الوحيدة لتمييز الحديث المعتبر عن غيره هي مراجعة المتن. ما في واحد صرح بذلك. نعم، الموجود بين العلماء هو عبارة عن استفادة جزئية من هذه الطريقة في مواضع. فمثلا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مجموعة من المواضع استفاد من بعض الروايات غير المعتبرة، وعلل ذلك بأنه مثلا تلوح منها علامات أو أمارات الاعتبار. نعم نعم صحيح، هذا شاهد بيجعل الشيخ الأنصاري عنده موارد وموارد. الشيخ الأنصاري في رواية في كتاب الصوم ما لم يمكن تصحيحها في أي وجه من الوجوه، ولكن يرفض أن يرد هذه الرواية ويترك العمل به. سيد الخوئي بالنسبة لزيارة الجامعة الكبيرة، زيارة الجامعة الكبيرة بحسب مبنى سيد الخوئي ما بتتم سنة. طيب السيد الخوئي استدل بالزيارة الجامعة الكبيرة، وحتى بعكس النقيض استدل فيها، استدل بزيارة الجامعة الكبيرة في مواضع من الفقه. سئل كيف؟ قال لهم أنا مشكلة السند أعالجها بعلو المتن. وهكذا غير هؤلاء من العلماء. في الحقيقة هذا الوجه يا أخوان إذا نريد أن ندقق فيه شيئا ما، مرده إلى ماذا؟ هذا الوجه على المقدار الذي بينته في البداية ليس عبارة عن معيار علمي أو ما يعبر بمعيار إذا نقول قانوني أو معيار منضبط، أنت ما عم تسن قاعدة. هذا على أقصى تقدير يكون معيار يختلف من شخص إلى آخر. فقد أقرأ أنا هذه الرواية ولا أجد فيها هذا الارتفاع والعلو وما أدري، إذا لمشكلة في، لضعف في مقدماتي البلاغية أو النحوية أو ما شاكل ذلك. وقد يقرأها واحد منكم ويجد فيها ذلك، فإذا غير منضبطة هذه المسألة صح أو لا؟ فلا تصلح أن تكون معيارا، هذا أولا. ثانيا أنه يعني التعبير بعلو المضمون وهذا الرشوه لابد من تأريشه حتى نفهم المراد منه. ما المراد من هذا علو المضمون وما شاكل ذلك؟ هل المراد الصياغة البلاغية للرواية؟ إذا كان المراد بالصياغة البلاغية للرواية فهذا موجود في بعض الروايات دون بعض الآخر، روايات الأحكام اللي فيها سؤال وجواب، ما فيها تلك الصياغة البلاغية. ما فيها تلك الصياغة البلاغية أو السبك أو ما أدري ماذا، ما موجود فيها. هذا موجود، أحسنت، مثل الفتوى. هذا موجود أين؟ موجود في مثلا بعض الروايات التي تبين الحكم، بعض الروايات التي تبين بعض الأمور المعرفية، بعض الروايات المختصرة، هكذا. فهذا يعني لم نفهم المراد منه بالدقة. مسألة ماذا؟ العلو المضمون وما شاكل ذلك. إن قلت أن روايات الأئمة عليهم السلام تحتمل احتمالات، الجواب أنه مجرد احتمال احتمالات في الكلام لا يعني علو مضامين الكلام بهذا المعنى الذي تتكلم فيه. لاحظتم؟ لأنه احتمال الاحتمالات العديدة في كلام واحد على المستوى البلاغي شو قيمته؟ احتمال الكلمات العديدة على المستوى البلاغي هذا أمر جيد أو غير جيد؟ طبعا بالبلاغة يختلف باختلاف الأحوال، أكبرنا نقول نحن أقل شيء سيء. قد يقال أنه يرجع إلى التعقيد اللفظي أو التعقيد المعنوي، هذا المضر بالفصاحة أو المضر بالبلاغة، وقد يكون لا يضر بحسب المخاطب وبحسب حال المتكلم وحال المخاطب. يعني هذا ليس أمرا أولا منضبطا، ثانيا ليس أمرا واضحا. النقطة الثالثة أنه ما يقال من القدسية، نحن نعتقد، كلنا نعتقد أن كل كلمات الأئمة فيها قدسية، حتى التي ما فيها ذلك السابق، وحتى التي فيها بيان لأحكام وتكاليف فقط وفقط، كل كلمات الأئمة فيها قدسية، لأن القدسية بصدور هذا الكلام من المعصوم. القدسية هون هذا المعصوم ذو المقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى الذي أجرى الله على لسانه هذه الكلمات قدسية، لأجل ذلك كل كلمات الأئمة فيها قدسية. والقدسية أيضا على وعلى أنها أمر غير منضبط، أيضا في كثير من الأحيان نحن لا ندري، يعني هل نريد أن نتكلم من ناحية علمية ونبين ضوابط ومعايير لنا ولغيرنا، أو نريد أن نتكلم من ناحية نخلط فيها العاطفة بالعلم؟ خلط العاطفة بالعلم مما لا يفيد. في المجال العلمي هناك منهج علمي تقدم قرائن وأدلة وشواهد، في المجال العاطفي له مجاله وله قدسيته طبعا مع الأئمة عليهم السلام. فإذا نعم هكذا طبعا يا أخوان، الذي يهون الخطب كما قلنا في البداية أنه ما وجد أحد جعله منهج مستقل، والذي يمكن أن يذكر في ختام هذا الدليل والتعليق عليه أنه نعم هذا الدليل يمكن أن يكون يعني علو المضمون وعلامات وأمارات القدسية وما شاكل ذلك يمكن أن تجعل أمارات تضاف إلى أمارات أخرى قد يحصل من خلالها للباحث للفقيه الاطمئنان بصدور الرواية، الاطمئنان باعتبار الرواية. يعني هذا الباب لا نغلقه، ولكن من يقوله لا بد أن يبينه ببيان علمي. فضل سيد. الألفاظ من تأليف
الصياغة هم
نعم.
حتى المعنى قد يكون في بعض الروايات صادرة من المعنى، لأن المعنى مثلا صار في ضاب أو فقط مكان معين، ما فيش نقل الراوي.
نعم.
لأنه عندك طبيعة الراوي.
طبعا هذا مثل ما قلت لكم امر بالدقه غير منضبط. يعني اذا بنجيب مساله النقل بالمعنى تعقد المساله اكثر فاكثر. طبعا هني دعواهم مش بالنسبه لكل الروايات مثل ما قلنا، لبعض الروايات مثلا الصغيره او بعض الادعيه. طبعا هذا على الهامش يفتح مجال على الهامش للنقاش العلمي في مثل ماذا، انه هذه الادعيه شيخ حسان هذه السنة يمكن أرانا مش عارف أي دعاء بشهر رمضان ليل القدر، بعض الأدعية صفحات وصفحات، هذه كيف نقلت؟ هذه نقلت بالمعنى، حفظات، تشوفها مسبوكة فقرة 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 مسبوكين سابق، كيف نقلت هذه؟ لا مش بنزعل نبحث ضمن الضوابط العلمية لحصهم هذه ترى تفتح مجال. طبعا الذي هون ايضا خاطب ان العرب عندهم الحفظ كان رائج ولكن هي المشكله انه انت مره بتقول واحد حافظ له 3-4 روايات واجا سمعهم وكتبهم، مره بينقلوا انه واحد حافظ 10,000 روايه، حافظ 10,000 روايه كيف بده يرجع يضبط كل كلمه وبده يضبط كل شيء على اي صحيح هذا موجود، هذا موجود ولكن بأي عهد؟ بعد زمن الصادقين عليهما السلام. صحيح قبل ذلك لم نعلم أنه في تدوين، بعد زمن من عند يعني بزمن الإمام الصادق وبالرايح أو بزمن الإمام الباقر وبالرايح بدأ التدوين، ولذلك لا يأتي هذا الإشكال على مثل زيارة الجامعة هي بزمن الإمام الهادي، كان التدوين أمر رائج جدا، كان هناك مهنة هي مهنة الكاتب والمدون وهذا رائج بكثرة. الذي يمكن ذكره في نهاية المطاف تعليقا على كل هذه الوجوه العشرة المتقدمة في نفي الحاجة إلى علم الرجال، أنه لم يتم يعني الوجه اللي الباحث بعدين أنتوا هلا بدكم تتبنوا فيما بعد تميلون، الذي يريد أن يعتقد به الشخص الوجوه التي لها أهلية البحث بشكل مفصل. عندنا الوجه الثاني اللي هو مسألة الشهرة، عندنا الوجه الرابع الذي يمكن أن يعتبر أقوى الوجوه اللي هو الاختلاف في معنى العدالة، طبعا هذه نحن أجبنا عنه لكن هذا يمكن أن يقف عنده الباحث فيما بعد ويعمق أكثر ويقف عند كلمات العلماء أكثر، الوجه الرابع. وعندنا أيضا الوجه السادس، الوجه الخامس مسألة التشهير لعل الجواب عنها بمقدار ما واضح. عندنا الوجه السادس هذا من الوجوه المهمة أيضا، وعندنا ما الوجه السابع اللي ذكره الفقيد الكشاني، هذا طبعا هو أقوى الوجوه بيبقى هو الاختلاف في معنى العدالة الوجه الرابع. تبين لدينا أنه بعد ذكر المقتضي للحاجة إلى علم الرجال وعدم بروز مانع يصلح للمانعية بشكل كبير، نقول هناك حاجة إلى علم الرجال بالجملة أو في الجملة. شو شيخ حسان؟ في الجملة، لا نقول أن هناك حاجة إلى علم الرجال بالجملة وعلى نحو الموجبة الكلية وما شاكل ذلك. نعم غير متواترة وفي مستفيضة وفي لها معها أمارات وما شاكل ذلك. فالنتيجة إذن إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة وليس بالجملة. المطلب التالي الذي سنتعرض له إن شاء الله ممكن في يومين يتم معنا هذا المطلب أو ثلاثة، ما يرتبط بتخريج قول الرجال. حتى يظهر لنا هذا المطلب لابد من التنبه إلى أمور. الأمر الأول أنه عندنا فرق بين بحثين، البحث الأول أنني أنا الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي من علماء الرجال جيد. والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي تصديا لتوثيق بعض الرواة وتضعيف بعض الرواة. واضح؟ أنا اليوم كباحث على أي أساس أذهب وأراجع أو آخذ بكلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي؟ بعبارة ثانية، ما هو المدرك الذي على أساسه آخذ بكلام الشيخ الطوسي بالتوثيق والتضعيف أو آخذ بكلام الشيخ النجاشي بالتوثيق والتضعيف؟ واضح يا أخوان؟ هذا بحث، وهذا الذي سنطرحه. وهناك بحث آخر، ما يصير خلط بين البحثين، أنه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي هو ما المدرك والدليل لديه على التوثيق والتضعيف. ولكن أنا المعني ببحثه هنا والمعنيون ببحثه في هذه اليومين أو ثلاثة هو المطلب الأول المطلب الثاني. كيف؟ لا لا لا، ما عم احنا كيف اشتغلوا، نحن ما عم نقول بيان كيفية عملهم، نحن ما نقول انه يمكن ان يقع الخلط ويقال وتساق بعض المطالب المرتبطة بالبحث الثاني وتلصق بالبحث الاول، مع انه ما له ارتباط بالبحث الاول. يعني كل بحث يمكن ان يبحث بشكل مستقل، وان كان هناك مثل ما حنبين بعد شوية اصلا هناك ترابط وثيق بين معرفة طبيعة عمل الرجال وبين اختيار المبنى في تخريج حجية قوله. الذي نبحثه هو ماذا؟ هو على أي أساس أنا، يعني ما المسوغ الشرعي أو القانون الأصولي الذي يسمح لي بمراجعة كلام الرجال؟ لاحظتم؟ هذا المطلب الذي نبحثه. أهمية هذا البحث من عدة جهات يا أخوة. الجهة الأولى معرفة أهمية كلمات علماء الرجال ومقدار قيمة كلمات علماء الرجال. تعرفون كما قرأتم في الحلقة الثانية والثالثة أنه كل كلام يوصف شيئا من الأشياء التي يترتب عليها تنجيز وتعذير، بالنتيجة له قيمة احتمالية في الإيصال إلى التنجيز أو التعذير. تختلف القيمة الاحتمالية والقيمة العلمية لكلام الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، بل كلام العلامة الحلي والشيخ منتجب الدين وابن داود، يعني المتأخرين، باختلاف المباني. فعلى بعض المباني كما سنرى بأنه كلام هؤلاء الرجاليين يؤخذ به كأنه تعبد، نتيجة بعض هذه المباني هو هذا. وعلى بعض المباني الأخرى لا، هو قرينة من القرآن. الفائدة الثانية مدى إمكان، هذا من الأبحاث المهمة، أنه هل نستطيع الاستفادة من توثيقات وتضعيفات المتأخرين أو لا نستطيع. نحن نبحث هذا البحث ليه؟ له تأثير كبير. من يقول بأن قول الرجال يؤخذ به من باب الإنباء والإخبار ويشترط أن يكون حسي، كيف له أن يأخذ بكلام العلامة الحلي المتأخر عن الرواة والروايات ما أدري كم مائة سنة؟ واضح؟ هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة يا أخوان، هذه ما وجدت من تعرض لها، هني بوعب مشكلة ومأزق. إيه هذا على هذا المبنى، أما اللي بيقول من باب الخبر. المتأخر شو بيعمل فيه؟ هلا هذه حنتعرض لك من هذه النقطة بعد قليل. هذه النقطة هنتعرض لها، يعني من النقط اللي كتبها. فإذا المسألة الثالثة المهمة إخوان، علاج حالات التعارض بين كلمات الرجاليين، لأنها تفترق المسألة. إذا الرجالي، إذا كلام الشيخ الطوسي هو شهادة وكلام الشيخ النجاشي شهادة، فإذا تعارضا فهو تعارض بين الشهادتين، والتعارض بين الشهادتين ما هي الضابطة؟ طيب إذا كان الشيخ الطوسي كلامه قرينة احتمالية وكلام الشيخ النجاشي قرينة احتمالية موجبة للاطمئنان، هل نعالج المسألة كما عالجناها لو كانوا اثنيناتهم باب الشهادة وكذلك من باب الإخبار أو من باب الخبروية؟ إذن تؤثر على مسألة تعارض كلمات الرجالين. إذن هذا البحث من البحوث أو من الأبحاث المهمة. من الأمور التي أيضا قبل الدخول في البحث لا بد من التعرض، لا بد من التنبه لها، هي مسألة هذه الإخوان إن شاء الله بدي يتأملوا فيها لهذه المسألة. هل هناك ترابط بين ما يختاره الباحث في علم الأصول في باب حجية الخبر وبين المبنى في باب تخريج قول الرجال، أم ليس بالضرورة أن يكون هناك ترابط؟ بيان المسألة. إذا فرضنا أن السيد الخوئي وهو كذلك يقول بحجية خبر الثقة في علم الأصول ويأتي إلى علم الرجال فيقول، لاحظوا يا أخوان وين الثمرة تجي، فيقول بأن قول الرجال آخذ به من باب الخبر، هل يمكن له أن يتبنى مبنى يختلف عن المبنى الأصولي أو لا؟ لابد يتبنى نفس المبنى. طيب إذا كان الباحث يتبنى في علم الأصول أن خبر الواحد حجة بما هو مثلا يؤدي إلى الاطمئنان وأتى إلى علم الرجال، هل يمكنه أن يختار مبنى آخر غير الإنباء، غير أنه من باب الخبر أو غير أنه من باب حصول الاطمئنان، أو لا يتعين الترابط بين المطلبين؟ ما أدري إذا وضح السؤال أو لا. أيضا يا أخوان من الأسئلة التي لابد من حسمها من خلال هذا البحث أنه هل هناك دليل على أن الباحث عن تخريج قول الرجال لابد له أن يختار مبنى واحد من المباني، أو يمكنه أن يختار عدة مباني أو مبنيين؟ بعبارة ثانية، هل نتيجة البحث، هلا الشيخ مصطفى بده يبحث هذا البحث، هل نتيجة البحث حتما لابد أن تكون أنه يا شيخ مصطفى أنت تخرج قول الرجال من أي باب؟ من باب الخبروية أو من باب الإطمئنان أو من باب الخبر أو من باب الشهادة فقط؟ بدي يختار مبنى أو لا؟ يمكن للشيخ مصطفى أن يقول أنا أخرجه من باب الخبروية ومن باب الإخبار، يمكن هذا؟ لا، ما أصلا بنقول ليش نحن هلأ بالنقطة اللي بعدها ما بنقول ليش. هل هناك دليل يمنع من أنه يتبنى مبنيين أو لا؟ ممكن يتبنى مبنيين، كما يقال يا أخوان بالنسبة لماذا بدكم بحث قريب لإله، الوضع في علم الأصول، ببحث الوضع أصلا، هل هناك دليل على أن كل اللغة وضعت على نسق واحد؟ من قال لك؟ من قال لك أنه كل الألفاظ وضعت للمعاني بنفس الطريقة؟ أنه طريقة واحدة وضعت فيها الألفاظ للمعاني، هي طريقة شو؟ التعهد، أو هي طريقة شو؟ تخصيص اللفظ للمعنى. نعم، من مبنيين بصير مبني مركب. هو عمليا لما اختار مبنيين بصير مبنيين مبني مركب من هذين المبنيين. خلي اقول لك كيف المسألة. يمكن ان اقول مثلا انا كلمات الشيخ النجاشي افصل فيها، بعض كلمات الشيخ النجاشي اخذ بها من باب الاخبار، بعض كلمات الشيخ النجاشي اخذ بها من باب الخبروية. لا، نفس الكلمة ما ممكن، معقولة؟ لاحظتم يا اخوان ما هو المراد؟ هل هناك دليل على أنه أنا لابد أن أختار مبنى واحد بكل ما صدر من علماء الرجال؟ سيظهر معنا أنه فعلا يعني ما يمكن أن يميل إليه الإنسان أنه فعلا ما في دليل. إحنا ليش نحشر حالنا في بعض الأحيان نضع أنفسنا في زاوية ومصير علينا إشكالات ولا نستطيع ردها؟ المطلب التالي يا أخوان أنه حتى نتبنى نظرية ومبنى من المباني، هذه أيضا بحسب مقدار التتبع الذي تتبعته في من بحث هذا المطلب، ما وجدت من تعرض إلى نقطة من النقاط التي سأذكرها. أنا حتى أتبنى مبنى ماذا يلزمني؟ يلزمني أولا، أفرض أنا أقول أن قول الرجال من باب الشهادة، والشيخ حسين بيقول قول الرجال من باب الخبر، ماذا يلزمه وماذا يلزمني؟ يلزمني أولا أن يكون هناك مدرك ودليل على حجية الشهادة، ويلزمه أن يكون هناك مدرك ودليل على حجية الخبر، صح أو لا؟ إذا كان الخبر ليس بحجة أو الشهادة ليست بحجة، لا تصل النوبة أن أقول أخرج قول هذا من هذا الباب أو ليس من هذا الباب. ويلزمني أيضا يا أخوان، أحسنت، أمر آخر وهو مدى توافق عمل الرجال مع الشهادة، مدى توافق عمل الرجال مع الإخبار، مدى توافق عمل الرجال مع شغل الخبير. ايه طبعا قلت لكم هون فكروا البحث الثاني لاحظته، هو ليس عين البحث الاول، هو لصيق به، بس هذا اللي كنا ما نقول. فانا يا اخوان ان احقق ان الخبر الثقه حجه في الموضوعات وفي كل الموضوعات، ولو لم يفض اطمئنانا، ولو كان هناك شك في الحسيه بيبقى حجه، هذا لا ينفعني اذا لم احقق ان ما يتكلم به الشيخ النجاشي من اي باب؟ من باب الاخبار. ما يتكلم به الشيخ الطوسي من اي باب؟ من باب الاخبار. فاذا لم احقق هذه النقطه لا ينفعني البحث الكبروي. ولذلك يا اخوان لابد بعد استعراض كل المباني ان شاء الله ان نقف معا بسرد تاريخي، باستعراض مجموعه من الموارد على ها مش موجود في الكتاب البحث شيخنا ابدا، لابد لنا من ان نقف على توصيف، يعني بحث اذا من عبر عنه بحث توصيف، وهذا هذا البحث يستاهل ان يكتب فيه طبيعه عمل الرجال، يعني الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي والشيخ الكشي، الشيخ الكشي واضح شو بيشتغل، يعني هو واضح جدا بينقل الروايات، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ماذا كانوا يصنعون، على اي اساس، شو مصادر كتبهم، ما هي طريقة بحثهم، على أي أساس الشيخ الطوسي بيجي بيقول ثقة، أو بيجي بيقول مضطرب، أو بيجي بيقول ضعيف، أو بيجي بيقول الشيخ النجاشي كذاب، على أي أساس هني كيف كانوا يعملون؟ لأنه إذا كانت أعمالهم على أنحاء مختلفة يا أخوان فهذا يحتم علينا أن نختار مبنى مركب. و أبرز لك وحدي من النكات ومن المقربات لهذه الفكرة، شو تجد الشيخ النجاشي في بعض الأحيان حتى يوثق رجل ماذا يقول؟ قال ابن نوح بأنه كان من الثقات وبيمشي. في بعض الأحيان بناقش شوية، قال مثلا ابن الغضائري بيسمي الحسين بن عبيد الله، الحسين بن عبد الله هو، قال ابن الغضائري كذا أو قيل فيه كذا وما أدري، بناقش الشيخ النجاشي. وفي بعض الأحيان بيقول الشيخ النجاشي فلان مثلا مضطرب الحديث والمذهب ولم نرى من عمل بكلامه أو من عمل برواياته. بمراجعة كلماتهم لا تجد أنها كلها على نسق واحد. فهذه يا أخوان هذه نقطة جدا مهمة وجديرة بالبحث. النقطة الأخيرة فيما يرتبط بمقدمة الكلام في هذه في تخريج قول الرجال، أنه المنهج الذي سنتبعه أن نذكر كل مبنى، طبعا هذا الذي أذكره مش أنه من عندياتي يعني أجمع كلمات العلماء يعني لا أكثر ولا أقل، أجمع كلمات العلماء والباحثين وأحاول يعني لا يكون سرد، يكون هناك تركيز، يعني النكات الأساسية، الإشكالات الأساسية، الوجوه الأساسية. كل مبنى من المباني الأربعة التي تعاهدنا بذكرها، مبنى باب الشهادة، مبنى الرجوع إلى أهل الخبرة، مبنى الإطمئنان، ومبنى الخبر، هو المباني الأربعة. كل مبنى نبدأ في البداية بتوصيف المبنى، بذكر الأدلة، وذكر أهم الإشكالات بدقة، يعني أهم الأدلة مع بيانها بدقة، أهم الإشكالات مع بيانها بدقة، وبيان إجابات عنها أو فتح أفق. أنه نحن مش بصدد أنه أنا عم بطرح لأتبنى، بيان الإشكالات، بيان إجابات عنها ولو من خلال فتح أفق لا أكثر ولا أقل. وأهم شيء يا أخوان، هذا وجدته عند بعض الباحثين المعاصرين، أنه نقارن بين المباني ونبين خاصية كل مبنى. أهم شيء، وهذا ليس فقط في هذا المطلب بل في كل المطالب، واحدة من آفات البحث أنه شو؟ أنا بيجي بذكر 20 قول ولا بقارن بينهم، بذكر 20 قول ولا أذكر خصائص كل قول، بذكر 20 قول وما أذكر الفوارق بين الأقوال والثمرات العملية المترتبة بينها. شو بيصير بذهني؟ بذهني أنا وبذهنك وبذهن الطلاب، شو 20 قول كيف بدي أحفظهم؟ أما إذا أذكر الثمرات أستطيع أن أفرق بين الأقوال وأضبط الأقوال من خلال ماذا؟ من خلال الثمرات. فعلا إن شاء الله رب العالمين يوم السبت نبدأ ببحث، حتى الإخوان يطالعوا، نبدأ ببحث النظرية أو المبنى الأول اللي هو أن قول الرجال من باب الشهادة والبينة. إذا تريدون مصادر، من المصادر الجيدة في هذا الباب تراجعون كتاب السوانح العاملية لأستاذنا سماحة الشيخ معين، تراجعون باحث المطلب بشكل واسع انصافا يعني، تراجعون كتاب بحوث في مباني علم الرجال للشيخ السند حفظه الله، تراجعون كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ محمد آصف محسني الخندهاري رحمة الله عليه، وتراجعون أيضا كتاب أصول في علم الرجال للشيخ الدوري، وهناك كتب أخرى يمكنكم أن تراجعوها أيضا. واضح إن شاء الله، ولكن هذه كتب مضبوطة إلى حد ما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله.